أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 28، قال: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده، يعني بعد إخراج الخمس، بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، بغير الإشاعة، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه. هذه المسألة يظهر من السيد الماتن في أصل المسألة التي قرأناها في الدرس السابق، أنه يفسر الاختلاط بعدم تمييز الحلال عن الحرام، بعدم تمييز الحلال عن الحرام، لأنه قال في المتن: المال الحرام المختلط بالحلال على وجه أو على نحو لا يتميز. فكأن الاختلاط يتحقق بعدم تمييز الحلال عن الحرام. بناء على هذا التفسير أن المقصود بالاختلاط عدم تمييز الحلال عن الحرام، حينئذ لا يشترط في تحقق الموضوع في هذه المسألة الاختلاط الخارجي، بل حتى إذا لم يحصل اختلاط خارجي بين الحلال والحرام، في بعض الأحيان قد يحصل عدم التمييز بينهما. ومثلوا لذلك بما إذا كان ماله موجودا في صندوق ومال الغير موجود في صندوق آخر، واختلط الصندوقان، اشتبه، يعني أصبح لا يميز ما هو صندوقه، من هو ما هو أي منهما صندوقه وأي منهما صندوق الغير، يعني الصندوق الذي فيه مال الشنو، مال الغير. هنا لا يوجد اختلاط بين الحرام وبين الحلال، بين مال الغير وبين المال الذي يملكه هو، اختلاط ما موجود خارجي، لكن عدم تمييز موجود. فإذا فسرنا الاختلاط في أصل المسألة بعدم التمييز بين الحلال والحرام، فسوف يعم الكلام ما إذا كان هناك اختلاط خارجي وما إذا لم يكن هناك اختلاط خارجي. المهم هو أن الشخص لا يميز أمواله من أموال شنو غيره، سواء كان هذا ناشئ من الاختلاط الخارجي أو ناشئ من اشتباه في أمور أخرى أوجب عدم التمييز بينهما. هذا من جهة. من جهة أخرى، كما أيضا تقدمت الإشارة إلى أن الاختلاط الخارجي قد يوجب الإشاعة وقد لا يوجب شنو الإشاعة، وتقدم هذا بحث سابقا. قد يكون موجب للإشاعة التي كما هو واضح توجب الشرك في كل جزء من أجزاء شنو ذلك المال، كما في اختلاط المائعات ونحو المائعات على نحو يعد المجموع مالا شنو واحدا عرفا، ويملك كل منهما من هذا المجموع بالنسبة، كل منهما يملك على نحو الإشاعة، كل منهما يملك بالنسبة، هو يملك مايا والغير أيضا يملك مايا، اختلط ذاك افرض يملك الثلث، هذا يملك الثلثين، اختلط، وهذا يجب الإشاعة، بمعنى أنه هذاك يملك ثلث من المال المشاع هذا، وهذا يملك ثلثين من هذا المال المشاع، فهذا اختلاط يوجب ماذا؟ الإشاعة والشركة. وأخرى لا يكون الاختلاط الخارجي غير موجب للإشاعة والشركة، كما في الدراهم، في الكتب، في أمثال هذه الأمور التي تبقى، مال الغير يبقى متميز، ليس هناك إشاعة. هذا يحصل في كل مال لا يراه العرف مالا واحدا بعد الاختلاط، وإنما يراه شنو، يرى أنه باقي ما هنا يوجد مالان، واضح، لكن اشتبه بعضهما، اختلط بعضهما ببعض، ليس هناك إشاعة. فإذا كان هذا يملك 3 كتب وذاك يملك 10 كتب واختلطت هذه الكتب، واحد أصبح ما يعرف ياه الكتاب اللي إلا وياه الكتاب اللي ذاك، يبقى 3 كتب التي يملكها الغير باقية كما هي، واقعا هي باقية كما هي، غاية الأمر أنه ما يمكن تمييزها، ما يمكن ماذا معرفتها. لكن هذا الاختلاط كما هو واضح لا يوجب الإشاعة، وتقدم الاستدلال على ذلك برواية السكوني في باب التنصيف مسألة الدراهم، وتبين أنه الاختلاط الدراهم لا يوجب شنو الإشاعة. السيد الماتن في هذه المسألة عمم الحكم للنحوين الأخيرين، يعني عمم الحكم للاختلاط الموجب للإشاعة، وعمم الحكم للاختلاط الغير الموجب علما للإشاعة، قال الحكم فيهما واحد، وهو ما تقدم سابقا. شنو تقدم سابقا؟ أنه عند الجهل بالمقدار والجهل بالمالك ماذا يجب؟ يجب التخميس، واضح؟ هم جهل بالمقدار هم جهل بالمالك، يجب عليه أن يدفع الخمس ويحل له الباقي، سواء كان الاختلاط موجب للإشاعة أو لم يكن موجبا شنو للإشاعة. وأما التعميم من الناحية الأولى، يعني تعميم الحكم لما إذا لم يكن هناك اختلاط خارجي أصلا، كما في مثال الصندوقين، كما في مثال المالين الموضوعين في صندوق، في صندوقين اشتبه أحدهما بالآخر، هنا لا يكون، ليس هناك اختلاط بين الحلال وبين الحرام، واضح، حتى اختلاط خارجي ظاهري كما في مثال الكتب ما موجود هنا. خف في هذه الحالة أن نعمم الحكم، مال لغيره في صندوق، مال له في صندوق، ما ميز صندوق من صندوق له، يعني أمواله من أموال الغير، وهو يجهل المالك ويجهل ماذا أيضا شنو المقدار، واضح. هل نعمم الحكم أيضا ونحكم بوجوب التخميس ويحل له الباقي أو لا؟ قلنا يظهر من السيد الماتن في أصل المسألة أنه فسر الاختلاط بعدم التمييز، بعدم التمييز. إذا قلنا بذلك حينئذ بل يثبت نفس الحكم في هذا، فيجب عليه تخميس المجموع ويحل له شنو الباقي، عملا بالروايات الدالة على وجوب التخميس في المال الحرام المختلط شنو بالحرام بالحلال، بعد تفسير الاختلاط بهذا التفسير، يعني تفسير الاختلاط بعدم شنو التمييز من دون اعتبار الاختلاط الخارجي، فنعمم الحكم حتى لهذه الصورة، واضح. وهذا هو الذي تبناه لعله أكثر من واحد من المحققين، لعله الأغلب مثلا، نقدر نقول يعني على احتمال كبير، عمم الحكم حتى لصورة عدم الاختلاط الخارجي. المهم هو عدم التمييز، وكأنه الاختلاط المذكور في الروايات اللي عمدتها معتبرة عمار بن مروان متقدمة، الاختلاط ذكر فيها المال الحلال المختلط بماذا؟ بالحرام الذي لا يعرف صاحبه. قالوا أن الاختلاط في هذه الروايات، الاختلاط في هذه الروايات ليس شرطا بنفسه، لم يؤخذ على نحو الموضوعية، وإنما أخذ على نحو الطريقية، لعدم إمكان تمييز أمواله من أموال شنو؟ من أموال الغير. ليس له خصوصية الاختلاط الخارجي، بحيث نجعل الروايات غير شاملة لصورة عدم الاختلاط الخارجي، وإنما الاختلاط الخارجي، الاختلاط في الروايات أخذ على نحو الطريقية لعدم تمييز الحلال عن الحرام. المهم في الروايات هو أنه لا يميز المال الحرام عن المال شنو؟ عن المال الحلال، هذا هو المهم. فلذا عممه. يؤيد ذلك أن بعض روايات الباب، الوارد فيها ليس هو عنوان الاختلاط، وإنما الوارد فيها مثل رواية السكوني المتقدمة يقول لا أدري الحلال من الحرام، لا أدري. المهم هو شنو؟ عدم التمييز، عدم إمكان معرفة الحلال من الحرام، هذا هو المهم. اختلاط ليس له موضوعية، عدم معرفة الحلال لا أدري الحرام من الحلال في رواية السكوني هاي. في رواية الحسن ابن زياد أيضا المتقدمة في أصل البحث ورد هذا العنوان، لا أعرف حلاله من حرامه، لا أعرف حلاله من حرامه. وهذا واضح أنه لا يشترط أحسنت، لا يشترط فيه الاختلاط. وماذا يصدق هذا العنوان؟ حتى في صورة عدم التمييز من دون اختلاط خارجي، واضح. فإذا هذه الروايات تؤيد حمل الاختلاط في معتبرة عمار بن مروان على الطريقية لا على الموضوعية، بأن يؤخذ الاختلاط كطريق لعدم معرفة الحرام من الشنا من الحلال، يعني باعتبار أن الغالب في عدم معرفة الحلال والحرام أنه ينشأ من الاختلاط الخارجي من هذا الباب. فالأقرب في المقام هو التعميم لكل هذه الصور التي ذكرناها، يعني كان هناك اختلاط أو لم يكن هناك اختلاط، اختلاط أوجب الإشاعة كما في اختلاط المائعات ونحوها، أو لم يوجب شنو الإشاعة في كل هذه الحالات. إذا اختلط الحلال بالحرام، واضح، اشتبه، هنسمي الحلال بالحرام على نحو لا يتميز الحلال من الحرام، فإن كان مقدار الحرام مجهولا والمالك أيضا مجهولا، حكمه شنو؟ وجوب التخميس، يدفع الخمس ويحل له الشنو الباقي. هذه هي المسألة. في ذيل المسألة يظهر من السيد الماتن أنه أدى تفسير آخر للإشاعة وغير الإشاعة، يظهر من ذيل المسألة. نقل المسألة مرة أخرى، قال لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة، هذا التعميم من الجهة الثانية، أو بغيرها، أن يكون الاختلاط بغير الإشاعة. كما إذا قاعد يفسر للاختلاط بالإشاعة والاختلاط بغير الإشاعة، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه، هذا شو يوجب؟ إشاعة. أو من غير جنسه، كأنه هذا مثال علما لما لا يوجب شنو الإشاعة. هذا صار موضع انتقاد على المصنف، وهو أن الميزان ليس هو هذا، ليس هو أن يكون من جنسه وأن لا يكون شنو من جنسه. في بعض الأحيان قد يكون الاختلاط من جنس الشيء، وبالرغم من هذا هو لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الإشاعة. كاختلاط الكتب من جنس، كما مثل الدراهم من جنس، لكنه لا توجب شنو الإشاعة. وفي بعض الأحيان يكون الاختلاط من غير الجنس ومع ذلك يوجب شنو الإشاعة، كما مثلوا ذلك باختلاط الماء بماء الورد أو الماء بالعصير العنبي مثلا، يعني يوجب الإشاعة. اختلط المجموع يصير شيء واحد، هذاك يملك نسبة معينة مشاعة، وهذا أيضا نسبة معينة مشاعة من هذا شنو، من هذا المجموع. فلا نقاش في الأمثلة، نقدر نبدل هذا من جنس آخر بحيث اللي يوجب الإشاعة بشكل واضح. ليس الميزان هو أن يكون الاختلاط من بجنسه أو يكون الاختلاط بغير شنو غير جنس. الميزان في الإشاعة وعدم هو هذا، أن المال المختلط هل يعد مالا واحدا بنظر العرف أو لا. إذا عد مالا واحدا حينئذ تتحقق الإشاعة، أما إذا عد لا، هو مو مال واحد، مال متعدد، فيبقى ذاك يملك ماله وهذا شنو يملك ماله بلا حاجة إلى حصول الإشاعة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة 29. مسألة 29 يتعرض بها السيد الماتن إلى مسألة تقدمت الإشارة إليها. المسألة تقول: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار والمالك، لا فرق بين من يقول بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيض، أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا. ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته إلى آخر المسألة اللي نقرأها بعدين حتى نوضح مقصود بها. تقدم سابقا أن الخمس يجب في الصورة الأولى، وهي صورة الجهل بالمقدار والجهل شنو بالمالك، هذا فارغين منه، نفترض الفراغ عنه كما تقدم وهو الصحيح. كما أننا نفترض أنه في الصورة الثانية المتقدمة، وهي صورة الجهل بالمالك والعلم بالمقدار، هنا أيضا حكمه التصدق كما أيضا تقدم سابقا. إذا جهل المالك وعلم مقدار ماله، مقدار الزكاة، يعلم به هو يملك 30% من هذا المال المختلط، لكن المالك مجهول، يملك 15%، يملك 10%، يملك 90%، 80%، ما يفرق بين أن يكون المقدار المعلوم أكثر من الخمس أو أقل من الخمس أو مساوي المن للخمس، المهم أن يكون مقدار الحرام معلوما تفصيلا. واضح. هذه الصورة الثانية أو الثالثة، سمعت خطة، الصورة الثانية الظاهر اللي حكمها التصدق، يجب عليه أن يتصدق بالمقدار المعلوم عن صاحبه، وندخلناه في باب مجهول المالك اللي حكمه شنو التصدق. وكان المقصود من العلم من العلم بالمقدار في الصورة الثانية العلم التفصيلي بالمقدار، العلم التفصيلي بالمقدار، يعلم تفصيلا أن هذاك يملك 30% من المال المختلط، 50%، 15%، 10%، ما بيتردد ولا بإجمال. هذا هو المقصود في الصورة الثانية. الآن نطرح صورة وسط، وهي صورة أن المالك مجهول، حافظ عليه هذا، المقدار كأنه بجنبة علم وبجنبة تردد، بجنبة علم وبجنبة إجمال. واضح. لا هو إجمال وتردد محض كما في الصورة الأولى، ولا هو علم تفصيلي بالمقدار كما في الصورة شنو الثانية، وإنما هو مقترن علم بإجمال، عبر عنه بصورة العلم الإجمالي. كما إذا علم أن الغير يملك مقدارا يزيد على الخمس قطعا، لكنه مردد بين أن يكون مثلا أفرض 60% أو 65%، 60% أو شنو أو 70%، أكو علم بأنه أزيد 100 من الخمس، وهذا لم نفترضه في ماذا أنه أزيد من الخمس، لكن أكو شنو تردد في أنه أزيد من الخمس بما بالكم، هل هو 60% أو مثلا 70% هذه الصورة. أو لا نفترض النقيصة أن يعلم بأن الحرام أقل من الخمس قطعا، لكنه أيضا مردد بين أن يكون 10% مثلا أو 15%. فهم بجهة علم أم بجهة شنو؟ تردد وإجمال. عبرون عنها بالعلم الإجمالي. كلام يقع في هذا أن المكلف صاحب المال الحلال إذا علم بأن الغير يملك مقدارا يزيد على الخمس قطعا لكنه مردد بين 60 و70%، أو يعلم أنه يملك مقدارا أقل من الخمس قطعا لكنه مردد بين يكون 10 و15%، هذه الصورة هل تلحق بالصورة الأولى؟ نقول هذا هناك جهل بمقدار الحرام كما في الصورة الأولى، ما يعرف مقدار الحرام، فنغلب جانب الجاهل ونلحقها بالصورة الأولى ونحكم بوجوب التخميس فيها، أو لا نلحقها بالصورة الثانية، يعني نغلب جانب العلم الموجود فيها أنه أزيد من الخمس أو شنو أو أقل من الخمس، واضح؟ فنلحقها بالصورة شنو ثانية ونحكم بأنه حكمها هو وجوب شنو؟ وجوب التصدق. غاية الأمر عندما نحكم في هذه الحالة بوجوب التصدق يجي هذا يعالج أنه يتصدق بماذا؟ لأنها ما أكو دوران بين أقل وشنو أكثر، غاية الأمر أكثر من الخمس أو أقل من الخمس، بس أكو بين 60 وبين 70، بين 10 وبين 15، واضح؟ هاي يعالج، يعني أصحاب القول الثاني عالجوا بنقول يقتصر على القدر المتيقن لا أقل، ويدفع صدقة عن صاحبه المجهول والباقي يحل له. ليش؟ لأنه ما يجب عليه الاحتياط ودفع الشنو الأكثر، واضح؟ رأيان في المسألة، رأيان في هذه المسألة. لعل الأكثر المتأخرين خصوصا المعلقين على العروة الأكثر ذهبوا إلى القول الثاني، يعني الحاق هاي الحالة بالصورة الثانية، فحينئذ يجب التصدق ويدخلوها في مجهول المالك، يعني لا يفرقون في وجوب التصدق وجريان حكم مجهول المالك بين أن يعلم تفصيلا بمقدار الحرام كما في الصورة الثانية أو يعلم به شنو إجمالا. إذا هو يعلم بأنه هو أكثر من الخمس مردد بين 60 و70%، يجب عليه أن شنو أن يصدق به ولا يجري فيه أدلة الخمس. هذا الرأي، الرأي الثاني. الرأي الأول ذهب إليه أيضا جماعة منهم صاحب العروة، سيد صاحب العروة ذهب إلى وجوب التخميس في هذه الحالة، وكأنه يرى أن أدلة التخميس لا يفرق فيها بين صورة الجهل المطلق بالمقدار كما في الصورة الأولى أن يجهل المالك، هذا قلنا مفروض الجهل بالمالك، أن يجهل المقدار جهلا مطلقا كما فرضنا في الصورة الأولى، وبين أن يجهل المقدار ولو بهذا النحو، واضح؟ مع ذلك أدلة التخميس تكون جارية ويجب عليه التخميس، ولازم ذلك، لازم هذا القول الأول اللي يميل إلى سيد صاحب العروة، هو أن المكلف في حالة العلم بأن ما يملكه الغير هو أزيد من الخمس، كما إذا علم أنه 60 أو 70%، يعلم أن ما غير أزيد من الخمس، مع ذلك يكتفي بدفع الخمس، واضح؟ ويحل له شنو؟ هو يعلم بأنه ما للغير 60 أو 70%، صاحب العروة يقول له ادفع اشقد؟ ها 20%، واضح؟ هذا معناه. أو في صورة النقيصة يعلم أن ما للغير اشقد 10 أو 15%، يقول له مع ذلك أنت يجب عليك أن تدفع اشقد؟ 20%، واضح؟ هذا معناه. مع ذلك التزم به صاحب العروة وغيره من يذهب إلى هذا الرأي، والتزموا بجريان أدلة الخمس. زين. احنا اللي علينا ان في الحقيقة نراجع الأدلة، هم أدلة الخمس هم أدلة التصدق. أدلة الخمس التي تمسكنا بها في الصورة الأولى، أدلة التصدق التي تمسكنا بها في الصورة شنو الثانية، لنرى أن هاي الأدلة هل فيها من الإطلاق ما يتحمل جعلها شاملة لهذه الحالة أو ليس فيها ذلك. يبدو أن أدلة الخمس ليس فيها إطلاق يشمل هذه الحالة، واضح على نحو الإجمال سنقوله أدلة الخمس ليس فيها من الإطلاق ما يجعلها شاملة لهذه الحالة. وذلك لأنه ناقشنا هذا سابقا مفصلا، بينا في الصورة الثانية كان أيضا صاحب الحدائق يصر في الصورة الثانية على جريان أدلة شنو خمس. وش تخطرون في صورة العلم التفصيلي بيش بالمقدار، علم التفصيل يعلم أن ذاك يملك 30% ما بيتردد. صاحب الحدائق رضوان الله عليه كان يقول بأنه مع ذلك يجب 50. ناقشنا منعنا من شمول أدلة التخميس للصورة الثانية. أقول نفس ما ذكرناه من نكات ووجوه لمنع شمول أدلة التخميس للصورة الثانية تجري أيضا لمنع شمول أدلة التخميس في هذه الشنو في هذه الحالة. فعلينا أن نراجع ما ذكرناه هناك من الأمور اللي أوجبت منع شمول أدلة التخميس للصورة الثانية، اللي هي كانت عبارة عن الانصراف، إذا تتخطروا باعتبار أن نفس التحديد بالخمس هو ظاهر عرفا في أن المال الحرام يحتمل أن يكون خمس، يحتمل أن يكون أزيد، ويحتمل أن يكون شنو أقل، ظاهر في هذا. قرينة أخرى ذكرناها هي أن أدلة التخمين ظاهرة في أنها مصالحة قهرية بين مالك المال وبين ماذا، وبين المالك الحقيقي الله سبحانه وتعالى، مصالحة قهرية جرت. هذه المصالحة لا بد منها، اقبل بالخمس واقنع به. واضح أن المصالحة القهرية إنما تكون عندما لا يكون مقدار المال شنو معلوما بالتفصيل أنه أزيد من الخمس أو ماذا أو أقل من الخمس. هذه عن قرينة ذكرناها سابقا. ما تخطر السؤال قراءة شنو مسألة التطهير، ظاهر الأخبار أن إلزام المكلف بدفع الخمس لتطهير المال، واضح أن تطهير المال عند الجهل بمقدار أنه أزيد من الخمس أقل من الخمس مساوي الخمس، عندئذ تطهير المال يكون بدفع شنو خمسه. أما إذا علمنا بالمقدار وأن ما يملك الغير أكثر من الخمس، لا معنى لي أن يقال ادفع الخمس لكي يطهر ماذا يطهر المال. هذه النكات التي منع على أساسها من شمول أدلة التخميس للصورة الثانية بعينها موجودة في الصورة في محل الكلام، إذ لا فرق بين محل الكلام وبين الصورة الثانية في أنه هناك علم بأن الحرام أزيد من الشنو من الخمس أو أقل من الشنو أو من أقل من الخمس. يعلم أن الحرام أزيد من الخمس في حالة، أو يعلم أن الحرام أقل من الخمس. فكما منعنا في صورة العلم التفصيلي بمقدار الحرام وأنه أزيد من الخمس أو أقل من الخمس، منعنا من شمول أدلة الخمس، هنا أيضا نمنع، وإن كان هناك فرق جزئي بينهما وهو أنه هنا يعلم بأنه أزيد من الخمس مع تردد في الزيادة والنقيصة، أو أقل مع تردد، لكن الظاهر أن هذا لا يؤثر في شمول في عدم شمول الأدلة لهذه الحالة. الكلام إلى تتم مختصرا نبينها إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.